السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثبتنا فيما تقدم من حلقات أن التطور دال على وجود إله بواسطة قانون صفة الأثر دالة على صفة المؤثر على مستوى الحياة الأرضية. فقد أثبتنا صفة الهدفية والتقنين والتنظيم للتطور، سواء من منظور الوحدة أو من منظور التجزئة. وقبل الانتقال إلى استدلال آخر على مستوى الإنسان، ثم الدليل من خلق الكون ككل على وجود إله، نريد أن نطرح هنا بعض الأمور الأخرى التي تؤيد ما وصلنا إليه من أن التطور هادف يهدف إلى إنتاج آلة الذكاء الفائق، وأنه منظم ومقنن. وإن كان ما قدمناه في الحقيقة كاف لإثبات وجود الإله وللرد على النظريات الإلحادية المبنية على نفي الهدفية من الحياة والتطور، ولكن مع ذلك سنكمل ونعرض لأدلة أخرى قوية، هي وصول خطوط تطويرية مستقلة لنفس النتيجة، وجود اتجاهات محددة للتطور، عدم ثبات سرعة التطور، قانونية اللغة الجينية، التوازن في الانتخاب الطبيعي. وسنبدأ الآن بدليل وصول خطوط تطويرية مستقلة لنفس النتيجة. فعندنا عدة مسارات تطويرية مختلفة تماماً وبدايتها مستقلة تماماً، وصلت لنفس النتيجة في نهاية التطور التي نعرفها بالزمن الحالي. وهذا يدل بوضوح على أنه هدف يراد الوصول إليه. هناك مثلا تقنيات عالية وأجهزة مركبة ومعقدة مثل العين والسونار، قد توصلت لها حيوانات بعيدة عن بعضها وبدأت بتطويرها من نقاط مستقلة، واتبعت خطوط تطور مستقلة تماما، ولكنها وصلت لنفس النتيجة. لننظر للخفاش مثلا الذي يستطيع تحديد الموضع بالصدى. هذه الآلية موجودة أيضا عند طيور الزيت التي تبني أعشاشها في الكهوف شبه المظلمة، وموجود أيضا عند الحيتان والدلافين التي تعيش في الماء. فرغم أنها حيوانات مختلفة عن بعضها تماما وبيئتها تختلف، ولكنها وصلت لنتيجة واحدة. مع أن وسط نقل الموجات مختلف، فهو الهواء في حالة الخفاش والماء في حالة الحيتان، والموجات التي يتم تحسسها هي الموجات فوق صوتية عند الخفاش، وهي موجات صوتية مسموعة لنا عند طيور الزيت. لكن النتيجة التي وصلها لها الجميع هي نتيجة واحدة، وهي القدرة على استخدام الموجات لتحديد الموضع. لننظر أيضا إلى عين الأخطبوط. عيناه ظاهريا كأعيننا، ولكنها تشريحيا تختلف وبشكل كبير جدا، حيث أن الأسلاك التي تربط الخلايا الضوئية بالدماغ عندنا تعبر فوق سطح الشبكية لتشكل شبكة أسلاك تعيق الضوء نوعا ما. بينما في عين الأخطبوط الأسلاك التي تخرج من الخلايا الضوئية لا تتجه إلى الأمام لتمر أمامها وتحجب الضوء، وهذا يعني بشكل مؤكد أن نقطة بداية تطور عين الأخطبوط تختلف تماما عن نقطة بداية تطور عيننا. ومع هذا وصل التطور بالأخطبوط وبنا إلى نتيجة واحدة، وهي عين للإبصار متشابهة تقريبا. ومعنى هذا أن الإبصار هو غاية جزئية يهدف التطور الوصول إليها. وحتى دكتور دوكينز يؤكد أن عدة مسارات تطويرية مختلفة تماماً وبداياتها مستقلة تماماً وصلت لنفس النتيجة في نهاية التطور التي نعرفها أي الزمن الحالي، ولكنه لا يلتفت إلى أنه لما أثبتها فقد أثبت أن التطور هادف، بل ويعترف أن هذا ضعيف الاحتمال إلى حد التلاشي، فيقول فإنها لشهادة لقوة الانتخاب الطبيعي تبهر كثيرا عندما يمكن العثور على أمثلة عديدة في الطبيعة الحقيقية يظهر فيها أن خطوطا مستقلة للتطور آتية من نقطة ابتداء مختلفة جدا قد تلاقت فيما يبدو تماما على أنه نقطة الانتهاء نفسها. انتهى الاقتباس. ينبهر دكتور دوكينز نعم لكون النتيجة واحدة رغم اختلاف البدايات والمسارات، ولكن دكتور دوكينز يأبى أن يقر بأن هذه النتيجة الموحدة لمسارات مختلفة هي هدف واضح للتطور، لأن اعترافه بالهدف يعني اعترافه بوجود إله، وهو لا يريد أن يصل إلى هذه النتيجة حتى ولو كانت واضحة ومبهرة. دكتور دوكينز يرى في هذه الحقائق دليلاً على قوة الانتخاب الطبيعي، ولكنه لا يرى للأسف دلالتها الأقوى عندما وصلت رغم اختلاف بدايتها وبيئتها إلى نفس النتيجة الهدف على أن التطور هادف. هل يمكن لعاقل أن يرى عدة أشياء تحمل معلومات لحركتها وتتحرك في مسارات توصلها جميعا إلى نقطة تجتمع هذه الأشياء حولها ثم يقول إن هذه الأشياء ليست هادفة، ويقول إن معلومات الحركة التي قامت بتوجيه حركتها تتغير بصورة عشوائية وغير مقنّة ولا هادفة؟ هل يمكن أن نسأل أنفسنا إذا كانت حركة طفر وتغيير الجينات عشوائية تماما وغير مقننة للوصول إلى هدف، والانتخاب لا يهدف الوصول إلى أهداف معينة على المدى البعيد، إذن كيف بالنتيجة هذه المعلومات أوصلت الجميع عندما اكتملت مساراتهم التطورية إلى نفس النقطة؟ استدلالنا الآن سيكون من خلال بيان وجود اتجاهات محددة للتطور، ونأخذ كمثال الدماغ وزيادة تعقيده وزيادة حجمه مع الزمن. فقد أثبت البحث العلمي أن ثمة اتجاه لأن تزيد الأدمغة حجما بمرور ملايين السنين، فهذا دليل واضح على أن التطور يتجه إلى نتيجة معينة يريد الوصول إليها، وهذه النتيجة أو الهدف هي زيادة حجم الدماغ. في ظل هذا الاتجاه المحدد للتطور بالزيادة في حجم الدماغ مع الزمن، ومع معرفتنا بالأهمية الكبرى لحجم الدماغ، نرى بوضوح أن التطور يهدف الوصول إلى حجم دماغ كبير ومؤهل لأداء مهمة ما، حيث أننا نرى ونعرف الآن ما قدمه الدماغ الكبير، فلا يشك أحد أن لحجم ونوع الدماغ البشري أهمية كبرى في مسألة اختلاف الإنسان عن غيره من بقية الحيوانات. وتطور الدماغ كما وكيفا وبشكل كبير ومضطرد في الفترة الأخيرة من التطور بالتحديد، دال بلا شك على أنه هدف للتطور، أو لنقل أنه أهم هدف أنتجه التطور، ونحن ندركه وندرك أهميته وأفضليته على بقية نتائج التطور، وهو الذكاء، والذي هو عبارة عن نتاج الدماغ. إذن فالذكاء نتيجة حتمية لنشوء الحياة، أو على الأقل هو نتيجة حتمية بالنسبة للحياة بالحدود التي نعرفها. ونحن على هذه الأرض، وبما أن الحياة التي نعرفها هي عبارة عن خريطة جينية وانتخاب يقوم بصقلها، فتكون النتيجة أن الخريطة الجينية والانتخاب، أو لنقل التطور، هادف، وهدفه هو الذكاء أو إنتاج حياة ذكية. وبالحدود التي نعرفها للذكاء يكون الهدف هو دماغ كبير ومعقد. وقد مر علينا قول كارل ساغان أنه بمجرد نشأة حياة في بيئة مناسبة وإتاحة الفرصة لها للبقاء بلايين السنين، فإنها ستنمو حسب توقع كثير منا إلى مخلوقات ذكية. نصل إلى دليل آخر، دليل عدم ثبات سرعة التطور والقانون الجيني. والحقيقة أن هذا شيء معروف في الوسط العلمي الأكاديمي، حيث أن هناك مجموعة من المذاهب، مذاهب التطوريين، بينهم خلاف في آليات التطور وسلوك الأنواع في التطور، لكن يتفق تقريبا البيولوجيون المتخصصون في علم التطور على أن سرعة التطور غير ثابتة. فهناك مراحل كان فيها التطور سريعا، وهناك مراحل كان فيها التطور بطيئا. وهذا الأمر يعطينا دلالة واضحة على قانونية الخريطة الجينية. فهذه السرعة المتغيرة أكيد أنها محكومة بقدر كبير بالطفر الجيني، وهذا يعني أن سرعة الطفر حتما متغيرة خلال مسيرة التطور، وهي متسارعة وسريعة في فترات معينة. ويمكننا أن نلاحظ أن فترات السرعة للطفر هي فترات الانتقال بين الأنواع بالذات، أو فترات التنويع، وهذا يضع علامة استفهام كبيرة، ولا يجد الباحث في التطور أي جواب منطقي عنها. والتعليل المنطقي الوحيد لها هو أن الكروموزومات يحكمها قانون يحدد سرعة طفرها، أي أن الخريطة الجينية مقننة، ولهذا فهي تنتج طفرا كثيرا جدا وباتجاه محدد في فترة زمنية معينة، بحيث تضغط على مسيرة التطور فيها وتجعله يتسارع، ومن ثم يسير بسرعة عالية حتى يصل إلى هدف محدد في فترة زمنية معينة من التطور، أو يمكننا أن نقول حتى يصل إلى نوع أو أنواع جديدة، ثم تعود سرعة الطفر إلى السكون أو السرعة البطيئة جدا، ويعود معها التطور لأنه يعتمد عليها. فبدون طفر جيني لا يوجد تطور. وأيضا عندما نجد أن سرعة التطور لجزء معين تزداد في مرحلة معينة، وزيادتها نحو التحسين بشكل ملحوظ، فمعنى هذا أن سرعة الطفر أيضا ازدادت في تلك المرحلة بشكل كبير مع انحيازها نحو التحسين. وهذا طبيعي لتوفير أو لتوفر خيارات كثيرة لسرعة التطور نحو الأحسن. فإذا أخذنا كمثال مسيرة تطور دماغ الإنسان الحالي، فإننا نجده قد تسارع في التطور وبشكل كبير جدا باتجاه زيادة الحجم خلال ملايين السنين القليلة الأخيرة. زيادة حجم الدماغ يمثل تطوراً نافعاً للجسم، بل هو أهم نتيجة تحسين للتطور على الإطلاق. وقد ازداد حجم الدماغ للإنسان من 500 سنتيمتر مكعب إلى 1400 سنتيمتر مكعب خلال 3 ملايين سنة فقط، وهو وقت قصير جدا بالمقاييس التطورية. والتعليل المنطقي الوحيد لزيادة سرعة الطفر بشكل كبير باتجاه زيادة حجم الدماغ عند الإنسان في ملايين السنين القليلة الأخيرة هو أن الطفرة مقنن وهادف ومعتمد بدرجة كبيرة على قانون داخلي للخريطة الجينية، وليس عشوائيا تماما أو معتمدا على أسباب عشوائية فقط مثل الخطأ في النسخ الجيني أو القصف الإشعاعي الكوني.
بودكاست وهم الإلحاد، آيات الربوبية في الكون، لمؤلفه أحمد الحسن.
أيضا تجدر الإشارة هنا إلى أنه لو كان الطفر الجيني الذي يوفر التمايز اللازم للتطور معتمدا فقط على الخطأ غير المقصود في النسخ الجيني، والطفر نتيجة القصف أو قصف الإشعاع للكروموزومات ومثل هذه الأمور التي يمكن أن يقال أنها عشوائية وغير قانونية، فمن غير المعقول أن يتوقف تأثير الطفر الجيني تماما ليبقى حيوان أو سمك كالأسماك الجوفية الشوكية التيمارية دون أن يتطور أو يتغير لمئات ملايين السنين، رغم أننا نعلم قطعا أن البيئة المحيطة به تتغير باستمرار، وبعض الأحيان تغيرات متطرفة جدا كالتغير الذي حصل قبل 65 مليون سنة تقريبا والذي أدى إلى انقراض الديناصورات ومعظم الكائنات الحية على الأرض. والخطأ في النسخ والطفر نتيجة الإشعاع المفروض أنهما متوفران دائما طالما أن هناك تكاثرا ونسخا، وطالما أن هناك إشعاعات كونية تقصف باستمرار، فما الذي حصل وجمد التطور في هذه الكائنات؟ هذه الظاهرة الغريبة كما في سمكة لاتيماريا أو سرطان حدوة الحصان أو في حيوان نوتيلوس أو حتى سلحفاة التمساح، يعللها الترقيميون على أنها نتيجة مقاومة الكائنات الحية للتطور، بينما يعللها بروفيسور دوكينز الذي ربما لا يقبل المذهب الترقيمي بأنها نتيجة توافق مجموعة الجينات وعدم قبولها دخول جينات جديدة ضمن المجموعة العاملة. وفي كلا الحالين فإن الأمر يعني أن هناك شيئا في الخريطة الجينية جعل التطور يقبع في حالة السكون كما في هذه الحالة المتطرفة في سمكة لاتيماريا، ونحن يمكن أن نسميه قانونا داخليا للخريطة الجينية يحكم الخريطة، وهو الذي يجعلها في كثير من الأحيان تسير بهذا الاتجاه أو بذاك الاتجاه، وهو الذي يوقفها بعض الأحيان في حالة سكون تام لفترة طويلة جدا لا تتناسب حتى مع مقاييس التطور البطيئة جدا. والجينات هي عبارة عن معلومات تكتب بلغة معينة في الكروموزومات، ووجود قوانين تحكمها كالقانون الذي يفرضه البروفيسور دوكينز، يعني أن هناك مقننا لها هو الذي وضع قوانين عملها. فإذا صارت بهذا الاتجاه يمكن أن تتوقف من جهة معينة عند نقطة معينة، في حين إذا صارت بذاك الاتجاه لا تتوقف عند هذه النقطة، كما هو واضح وبجلاء في عين حيوان نوتيلوس التي هي عبارة عن ثقب مفتوح يحوي خلايا التحسس، أي أنه يملك عينا متطورة بدون عدسة، في حين أن أقرباءه الآخرين كالأخطبوط يملكوا عينا متطورة عالية الجودة وبعدسة. دليل آخر، قانون اللغة الجينية. اللغة الجينية الموجودة في DNA الشجر هي نفسها اللغة الجينية الموجودة في DNA أي حيوان، وهي نفسها اللغة الجينية الموجودة في DNA الإنسان. وفي وحدة هذه اللغة ودقتها وتقنينها بحيث أنها مقروءة ومفهومة من الجميع، رغم أن التطور سار باتجاهات مختلفة وبمستويات مختلفة، دلالة واضحة على أن واضعها متكلم بقانون وبعلم، بحيث أنه وضع اللغة الجينية بصورة قانونية تجعلها في حفظ من تأثيرات التطور المستمر، حيث أن لها قاموسا دقيقا لا يتغير وكاف ليسع كل اتجاهات التطور. ويمكننا أن نفهم عظم هذا الأمر من خلال مقارنة اللغة الجينية بلغاتنا نحن التي تتشعب باستمرار وتتأثر بالمحيط وتتغير مع كل تطور يطرأ على حياتنا. دليل آخر مهم وهو قانونية التوازن في الانتخاب، منظومة التطور بحيث أنها توفر هذا التوازن الضروري جدا في بعض الأحيان، مثلا أن الانتخاب في بعض الأحيان يكون عبارة عن ناتج توازن بين الانتخاب الجنسي والانتخاب الطبيعي للبيئة والظروف المحيطة. ففي بعض الأحيان الانتخاب الجنسي يؤدي إلى تنمية أجزاء معينة أو تلوينها، مثلا كذيل طائر الهويدة أو ذيل الطاووس، ولو ترك الأمر إلى الانتخاب الجنسي فقط لما توقفت الزيادة في هذه الأجزاء، طالما أن الطفرة الجيني والتمايز يوفر المزيد، وطالما أن الإناث تفضل هذه الزيادة في طول الذيل بما يجعل الذكر طويل الذيل صاحب حظ أوفر في نشر جيناته. ولكن عندما تصل تلك الزيادة نتيجة الانتخاب الجنسي إلى نقطة معينة ويصبح طول الذيل عائقا عن تحصيل الطعام بسهولة أو الهرب من المفترس، عندها يكون ضرر الزيادة باهظا ويمثل هلاك الكائن بحسب الانتخاب الطبيعي للبيئة المحيطة. وعندها يضغط الانتخاب الطبيعي بالاتجاه المعاكس، وعند نقطة معينة يحصل التوازن فيتوقف التطور عندها في حالة اتزان. ولولا الانتخاب الجنسي لما حصل التطور بهذا الاتجاه، كما أنه لولا الانتخاب الطبيعي لما حصل التوازن عند نقطة مثالية. أي أن منظومة التطور تعمل هنا وكأنها جهاز هندسي يتضمن صمام أمان، كتلك الصمامات التي يضعها المهندسون لتحديد كمية الضغط أو الحرارة المسموح بها. فبعد أن يصل الضغط مثلا أو تصل الحرارة إلى المستويات المحددة المسموح بها، يقوم الصمام، صمام الأمان، بغلق المنفذ ولا يسمح بارتفاع الضغط أو الحرارة أكثر. ولولا وجود هذا الصمام لانفجر الجهاز أو المحرك أو المصنع. ويجب أن ننتبه إلى أمر مهم، وهو كوننا قادرين على وضع تفسير علمي للحدث في وسط معين لا يعني أن هذا الوسط لا قانوني وعشوائي وغير هادف ولا مؤثر خارجي له، بل غاية ما في الأمر أننا يمكننا بقدر ما من فهم ومعرفة الخريطة القانونية التي يعمل بموجبها هذا الوسط. أكيد أن وجود منظومة توازن تدل بوضوح على أن هناك من قصد ترتيبها بهذه الصورة، لأن مسألة التوازن عند النقطة الحرجة ليس مسألة بسيطة، بل هي نظام دقيق ومهم جدا، وهو أمر يستخدمه المصممون للأنظمة الهندسية كثيرا، كما هو الحال في منظم درجة الحرارة ينظم للعمل عند درجة معينة، بحيث لو زادت درجة الحرارة يقوم بتشغيل أجهزة التبريد، أو انخفضت درجة الحرارة فيقوم بتشغيل أجهزة التسخين ليحافظ دائما على درجة حرارة ثابتة مناسبة مثلا للمنتج كما في عملية التخمير الصناعي، أو مناسبة لحياة الكائنات التي تعيش في ذلك الوسط. فإذا وجد فهو دال على أن وراءه منظم، كما أنه لا يأتي من العشوائية ومن لا نظام، ففاقد الشيء لا يعطيه. كيف نرى الله في خلقه؟ صورة أخرى ترينا المقنن إذا وجدنا القانون. الحقيقة أن استدلالنا بالقانون على وجود المقنن لا ينقضه عدم رؤيتنا للمقنن، لأن وجود القانون والتنظيم بحد ذاته دال على وجود المقنن والمنظم، وإن لم نشهد نحن هذا المقنن أو المنظم، بل يكفي أننا شهدنا ورأينا النظام والقانون الدال عليه. فمثلا لو كانت هناك حياة ذكية جدا على كوكب آخر غير الأرض، وأرادوا السيطرة على الأرض من خلال كمبيوترات وروبوتات خاصة بهم تصنع في الأرض، وقاموا بإرسال رسالة إلكترونية وهي عبارة عن خريطة لإنتاج كمبيوترات متطورة وروبوتات متطورة ذات تقنيات عالية لا نعرفها، كأن تكون عاقلة بقدر ما. ثم عندما وصلتنا الرسالة الإلكترونية قامت بالنفاذ من خلال شبكة الإنترنت إلى مصانع إنتاج الدوائر الإلكترونية والكمبيوترات والروبوتات، وتم تنفيذها إلكترونيا. ولكن بما أن هناك أمورا أخرى تتدخل في عملية التجميع والإنتاج مثلنا نحن، فنتوقع أن يكون من نتاج تنفيذ الرسالة الإلكترونية كمبيوترات سيئة جدا، وكمبيوترات ربما مشوهة، وأخرى عادية، إلى جانب كمبيوترات وروبوتات فائقة والتي تهدف الرسالة الإلكترونية إنتاجها. ولو أنتجت الكمبيوترات الفائقة الذكية والروبوتات المتطورة الذكية، والذكاء هو نتاج مواد كيميائية كما نعلم. ثم سيطرت على الأرض وعلى عملية الإنتاج والإعمار فيها بصورة كاملة، ورأينا نحن هذه النتيجة ونحن لا نعرف من أين أتت خريطتها. فكثير منا ربما سيعزي خريطتها إلى أخطاء حصلت في الكمبيوترات الأصلية أو في شبكة الإنترنت، أو إلى فيروسات دخلت إلى أنظمة المصانع إلى آخره. وربما يعلل حكمه هذا بأن هناك أيضا كمبيوترات وروبوتات سيئة وأخرى عادية قد تم إنتاجها. والحقيقة أن هذا هو ما يفعله منظر الإلحاد من خلال نظرية داروين مثل بروفيسور دوكنز ومن يسايره في قوله. لكن العاقل عندما يرى هذه النتيجة سيحللها ويدرسها بصورة منطقية، ويعرف من خلال الدلالات والإشارات أن وراءها منظم ومقنن قننها وأرسلها لتنفذ في الأرض بالإمكانات المتوفرة في الأرض. فالذكاء هدف واحد، سبل تحقيقه هو العناصر الكيميائية المعروفة والتي هي متوفرة على الأرض بكثرة، والتي يتركب منها الجهاز العصبي. كخلاصة نقول فيما تقدم في هذا البرنامج، وعلى ضوء ما بينه السيد أحمد الحسن في كتاب وهم الإلحاد، أثبتنا أن التطور هادف من خلال إثبات أن آلة الذكاء الفائق هي هدفه منذ البداية. وحاولنا بعدها من خلال إشارات ودلالات إثبات أن الطفر قانوني في بعض الأحيان، وبالتالي ثبت أنه هادف. أيضا أثبتنا أن التطور الذي هو نتيجة حركة متناسقة للطفر والانتخاب قانوني وهادف، بينما مخالفنا يفترض العكس لكنه عاجز تماما عن تقديم دليل قطعي على العشوائية الكامرة غير قابل للنقد، سواء في مرحلة الطفر الجيني كلها أو في نتيجة التطور النهائية، أو لنقل التي وصل لها التطور إلى الآن. وهذا بحد ذاته يكفي لأن يقف الذي يريد إثبات عدم وجود إله فارغ اليد من الدليل القطعي وعاجزا عن الحكم بعدم وجود إله في هذه المرحلة. هذا إذا لم نقل أو إذا لم يكن عليه أن يقر بوجود إله بناء على الأدلة التي قدمت له فيما تقدم من حلقات هذا البرنامج، وعلى الأقل فيما يخص أن آلة الذكاء هي هدف للتطور.
بودكاست وهم الإلحاد، آيات الربوبية في الكون، لمؤلفه أحمد الحسن.